أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. تفسير سورة قاف الجزء السادس والعشرون آخر سورة في الجزء السادس والعشرين وآياتها 45 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ثلاث آيات. في الآية الأولى قاف القرآن المجيد قسم بالقاف وهذا الحرف من الأحرف النورانية، وقد تحدثنا عن الأحرف النورانية أو الأحرف المقطعة أو مفاتيح الصور على تعدد أسمائها أكثر من مرضى وفي أكثر من مكان كتابة وقولا، فمن شاء فليراجع. قاف والقرآن المجيد والقسم أيضا، الله يقسم بالقرآن المجيد. والمجيد من المجد، والمجد العظمة والكرم الواسع. فالمجيد الكريم المعظم والعظيم المكرم القرآن، وقد وصف وهو من أسماء الله الحسنى المجيد، وقد وصف كذلك العرش عرش عزته بهذه الصفة العرش المجيد. بل عجبوا أن جاءهم، فإذا القرآن من صفاته أنه كريم معظم عند الله، فمن باب أولى أن يكون كذلك عند الناس أو عظيما مكرما. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذه سنة الكافرين وعادتهم في تكذيب الرسل. يعجبون أن يرسل الله منهم رسولا. يقول أن الله يوحي إلي، أن الله يؤتيني، أن الله يخبرني، أن الله يعلمني، أن الله يعلمني. فهذه أقوال لا تروق لأهل الكفر ولأهل الضلال ولأهل العناد، فيتعجبون من هذا ويظنون ظن السوء ويأفكون ويكذبون ولا يصدقون الأخبار التي يأتي بها عادة كل رسول. من هذه الأخبار: فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يقولون أنه بعد أن يموت الإنسان ويتحلل جسمه وتتفتت عظامه ويصير ترابا يبعثه الله من جديد، فيستكبرون هذا الأمر ويستنكرونه ويعتبرون أن ذلك رجع بعيد ورجوع مستحيل. الله يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم ما تأخذ من لحومهم بعد الموت ومن دمائهم ومن عظامهم. وعندنا عند الله كتاب حفيظ يحفظ عليهم أعمالهم وسلوكهم وما توسوس به صدورهم. وأكثر من هذا الكتاب المقصود هنا ربطا بمضمون الآية إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فهذا الكتاب كذلك يحفظ حتى ذاكرة الإنسان التي يتذكر بها أعماله وأحواله. هذا الكتاب يحفظ الضربات التي سيعاد بها بناء الإنسان بقدرة الله ويحتج بها الله عز وجل وبالنسيج الجديد الذي هو قد يكون نسخة طبق الأصل أو ذات النسخة كما بدأنا أول خلق نعيده ذات النسخة الأصلية. وهو طبعا كتاب عجيب بالنسبة إلينا يعني الكلام عن الجينات بعد أن تكلم العلم عنها كثيرا وعن الخريطة الجينية والتي هذا الوصول إلى الخريطة الجينية الذي استعمل له طيلة سنوات طبخا كمبيوترات في العالم واشترك في ذلك عدة دول. فهذا بنسبة الله عز وجل الله علمهم إياه وهذا بعض علم الله الذي علمه البشر. أما ما عنده من العلم عندما سيبعث الناس من قبورهم بالأنفس والأبدان فذلك ما لم يتوصل إليه ولم يتوصل إليه البشر. وكما هو معلوم أن الله لا يمارس في ذلك خططا ولا تعبا ولا لغوبا وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا الآية الخامسة بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فرغم أن الله يعلم ما تنقص الأرض منهم وعنده هذا الكتاب العظيم الذي يسجل عليهم أعمالهم ويحفظ لهم ما يحفظه من أبدانهم ومن أنفسهم، مع كل ذلك ومع الآيات والبينات والأدلة التي تدل على ذلك بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أمر مريج مختلط، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. المرج المد، تقول مرج دابر، المرج في المكان الفلاني من الأرض، غرع المرج قمحا ولا فالجمع مروج والفعل مرج، فالمرج مرج الشيء مده ومرج الشيء خلطه. فهم في أمر مريج، فهم في أمر مختلط في ضلال، في ضلال. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذه الآية مهمة جدا، ربطا بأشراط الساعة. هذه الآية تخبر أنه أن الله عندما خلق السماوات ومنها هذه السماء الدنيا فلم ينظر إلى السماء فوقهم، السماء الدنيا كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، فروج جمع فرجة والفرجة الفتحة الشق، فروج شقوق وانشقاقات، أصل الخلق في السماء هكذا. اليوم لا يجوز أن نقول أن السماء ما لها من فروج. السماء اليوم وقد دخلنا نحن في عصر أشراط الساعة، السماء انفرجت والسماء انشقت والسماء انفطرت، فنحن في عصر انفطار وانشقاق السماء كما تعلمون الانشقاقات التي سببت غاز الأوزون وأضراره، سببت الغاز وأضراره على البشرية، واعتبرنا هذا يقينا أنه من أشراط الساعة، مضافا إلى أشراط كثيرة ذكرناها في مضامنها والصور المتعلقة بها. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الأرض كما ترون مدها الله مدا وألقى فيها الجبال الرواسي الثقيلة، وجمع رواسي راس، نقول جبل راس وجبال رواس، وهذا الجبل الرواسي وهذه الجبال الرواسي. طبعا بين الياء وحذفها قضية لغوية تعرفونها. وأنبتنا فيها في الأرض من كل زوج بهيج، البهيج الذي يدعو إلى البهجة، والبهجة سرور النفس، شعور بالسعادة والغبطة. فيا ربنا لك الحمد ما أكرمك على عبادك وما ألطفك وما أرأفك بهم، فليدخل البهجة الله عز وجل على قلوب عباده بهذه الأنواع من الجمال في الطبيعة بين زهر وثمر وألوان متعددة، أصلها الخضرة أكثرها الخضرة التي تبهج النفس كذلك، ثم تتعدد الألوان كما تعلمون. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، تبصرة دليل بينة لمن، من يستفيد من هذه الأدلة ومن هذه البينات ومن هذه الشواهد؟ عباد الله الأتقياء المنيبين إلى الله الذين دائما يرجعون بفكرهم وبتفكيرهم إلى الله عز وجل، الذين لا ينسون ذكر الله، الذين يعلمون ويذكرون الله أن الله معهم أينما كانوا. هذا نوع من الإنابة. فإذا هذه تبشرة، هذه الأدلة يستفيد منها أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الذكر. ونزلنا يعني بالمقابل لا يستفيد منها، هي ليست تبصرة لغير المنيبين إلى الله، ليست تبصرة للذين لا يذكرون الله، ليست تبصرة للذين ويربطون هذا الخلق بالخالق العظيم أنواع هذا الخلق، فتكون عليهم عمى وأنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. ونزلنا من السماء ماء. الله عز وجل يعدد بعض الآيات التي هي من الأدلة الدامغة للإنسان ولعقل الإنسان أن أين أنت وأين أنتم ذاهبون عن معرفة الله وعن رؤية آثار عظمة الله. فيعدد الآيات، يعدد المشاهد في الأرض، السماء فوقهم والأرض وكيف مدها وألقى فيها الجبال الطواسي وأنبت فيها من كل زوج بهيج كما ترون حولكم وأينما ذهبتم في الغابات وفي الرياض وعلى الأنهار على شتى الأنهار وفي المنازل في الحدائق. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فكل الماء المخزون في الأرض والجاري أنهارا في وديانها هذا ماء مبارك، كل ماء تشربونه هو منزل من السماء فإذا هو ماء مبارك. فإذا أنت عندما تأخذ كأسا أو إبريقا لتشرب يجب أن لا تنسى أنه ماء مبارك، وإنما هنا نقلة يجب أن ننقلها صعودا، يعني أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا مبارك، هذا ماء مبارك أنزله الله من السماء، فإذا هذا ماء يفيدنا. صحيح، إنما هناك فائدة أكبر من هذه إذا نويتها، هي أن تقول هذا ماء مبارك أنزله الله من السماء له الحمد ولا الشكر، وإنما فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين، الله أحفظ لنا من هذا الماء، هذا الماء المبارك مفيد وهذا يحفظ وهذا ينفع، إنما الله هو النافع وهو الحافظ، فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات في الأرض، نعم جنات واحدتها جنة، الجنينة جمع جنينات، فكل حديقة هذا المكان الذي نحن جالسون فيه هو بفضل من الله ونعمة من الله هو جنة أو جنينة، المعنيان واردان. فإذا بما من أنبت هذا الشجر في هذه الجنة أو في هذه الجنينة؟ الله عز وجل بما أنزل من السماء من ماء مبارك. نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. حب الحصيد كما هو معلوم أنواع الحبوب مما يزرع ثم يأتي وقت حصاده فيحصد، وبدون هذا الحب فطبعا هذا قوت للبشر لابد منه، وكذلك للأنعام والحيوانات التي يتعامل معها البشر في حاجاتهم وفي ضرورياتهم. والنخل راسقات إضافة إلى الجنات وحب الحصيد، والنخل راسقات لها طلع مضيد من أنواع الشجر المبارك. النخل باسقات عاليات، نخلة باسقة نخلة عالية، البسوق العلو. فإذن والنخل باسقات
لها طلع نظيف. الطلع هو هذا العصقول بالساء، العصقول الذي يحمل يبدأ بالزهر ثم بالبلح أخضر ثم يتلون كما شاء له الله أن يتلون ثم يصبح رطبا ثم تمرا. تركيب هذا العصقول الذي أحيانا يزن عدة كيلوات فهو منضب مرتب بشكل جمالي ملفت ومبهج للنفس للعين وللقلب وللنفس. كل هذا من الله. ماذا يراد منه؟ أنواع النباتات، أنواع الحبوب، أنواع الثمار، هذا النخل، هذا الثمر الذي فيه رزقا للعباد. فما أكرمه ربنا رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أنت ترون هذا كل سنة، وقد ترونه كل يوم إذا تأملنا في الطبيعة. نحن الآن في فصل الصيف، عندنا في فصل الصيف أنواع من النبات موسمية، منها الدوال العنب ومنها التين ومنها بعض أنواع الفاكهة الصيفية. فهذا ينتهي الموسم فيأتي وقت يسقط فيه الورق فتصبح الشجرة ميتة، أنواع الأشجار الصيفية تصبح ميتة، ميتة كليا في الخريف. يعني لذلك الزرباء يقطعون منها ما يشاءون ويشحلون منها ما يشاءون ويقولون هي لا تحس الآن، بينما كانت تحس في الصيف وستحس عندما يأثر الربيع، بس الآن هي ميتة. وكذلك الأرض يجف فيها الزهر ويجف فيها العشب، الزهر الذي كان يتألق جمالا فيأتي وقت الخريف يجف وييبس فيه كل شيء، كل شيء كان أخضر أو ملونا بألوان زاهية مبهجة يصبح يباسا جافا أصفر. فهذا تصبح الأرض مواتا، تموت الأرض، يموت فيها كل شيء. فكيف هل يعود هذه الأشياء من جديد؟ بلى، نراها تعود. من يحييها؟ من يعيدها؟ هل الإنسان يد في هذا؟ أن تعود المروج خضراء والجبال والأرض وثم تكتسب الألوان بأنواع الألوان وأنواع الخضرة وأنواع الجمال. كانت الأرض مواتا فمن أحياها؟ الله عز وجل خالق الخلق الذي هو على كل شيء قدير. فهذا شيء عجب إذا تأمل فيه الإنسان. نحن لا نراه عجبا في الحقيقة لأننا تعودنا عليه فصلا بعد فصل، سنة بعد سنة، أصبح عندنا من الأشياء العادية البديهية. ولكن لو تأمل فيه الإنسان فهو من الأشياء العجب، من عجب العجاب. فإذا كما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي الإنسان بعد موته. وهذا مثل هذا، من قدر على هذا قدر على هذا، والعكس صحيح. إذا رزقا للعباد وأحيينا به أي بالماء الذي أنزلناه من السماء بلدة ميتا كذلك الخروج من القبور، كذلك الخروج من الدنيا، كذلك البعث، كذلك النشور. يوم القيامة يكون الناس أموات، البشر في أنحاء العالم، فيبعثهم الله من جديد. كذبت قبلهم هؤلاء الذين لم يؤمنوا بما أرسل الله به الرسل ولم يؤمنوا بآيات الله ولم يؤمنوا بهذه الحقائق ولم يستدلوا بهذه الأدلة على وجود الله وعلى كرم الله وعلى حاكمية الله وعلى خالقية الله الذين لم يستدلوا بهذه الأدلة الساطعة الدامغة هم الخاسرون. كذبت قبلهم قوم نوح كما هو معلوم فأغرقوا وأصحاب البصر فأبيدوا وثمود قوم صالح فأخذتهم الصاعقة وعاد قوم هود كذلك الرديح الصرصر العاتية سكرها عليهم 8 أيام 7 و8 أيام حشوما وفرعون فرعون الذي طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد فصب عليه ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وإخوان لوط أهلكهم الله شرب إهلاك وأصحاب الأيكة قوم شعيب وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وعيد الله فأقول فحق وعيدي الله يقول فحق وعيدي وجب عذابي كما وجب عذابي على هؤلاء الأقوام لأنهم كذبوا الرسل وكذبوا بالآيات وكذبوا بالحقائق وكذبوا بالحق واعتمدوا الباطل مكان الحق حق عذابي على الحق وعيدي بالعذاب يعني حق عذابي عليهم أنزل الله العذاب عليهم والذين في بقية العصور كأنهم كذلك ما داموا يكذبون الرسل ما داموا يشركون بالله ما داموا لا يتبعون الحق ما داموا لا يستدلون بالأدلة الساطعة والأدلة الدامغة التي في الأرض والتي في السماء والتي حولهم في كل مكان في أي مكان كانوا فيه ما داموا يكذبون بكل هذا فقد حق عليهم وعيد الله بعذابه وسيحق عليهم وعيد الله بالعذاب عاجلا أم آجلا وهذا ينسحب على في هذا العصر على الأمة جمعاء وعلى البشر يعني ما نراه نحن من ظاهر الأمر من الرفاه في بعض جوانب الأمة الإسلامية هذا ليس رفاها وليس سعادة إنما حالهم كحال القط لاحس المبرد القط الهرب السنور يجد رائحة على المبرد تغريه فيلحس المبرد فينزف شيء من لسانه من دمه فيستطيب دمه فيلعق زيادة فينزف زيادة فيستطيب دمه زيادة ويبقى هكذا ينزف في خزي إلى أن يسقط على المبرد هؤلاء قومنا الطغاة الذين جعلوا القرآن وراء ظهرانيهم الذين أسلموا قرآنهم المجيد إلى كفار أهل الأرض يحرثون فيه ويشوهون بآياته ويبدلون ويعترضون ويكادون ينشئوا قرآنا جديدا كما يحلو لهم هم تحت أبصار هذه الأمة وحكامها وطغاتها التابعين لكفار أهل الأرض الأذلاء، هذا عذاب من الله لهذه الأمة، هذا خزي من الله. ونحن نرى كل يوم تقريبا للمتأمل كيف يخزى هذا الحاكم، وكيف تداس كرامة هذا الحاكم في بلده وفي قومه من قبل الكفار الفجار أعداء الله في الأرض. فالأمة معذبة. تقرؤون للكتاب أصحاب الأنسجة يقولون الأمة محبطة. صحيح محبطة، ولكن لا يقولون لماذا هي محبطة، ولا يقولون ماذا البديل، ماذا يجب أن يكون البديل حتى لا تكون محبطة، ما لا يقولون ما الذي ينهضها من كبوتها، يصعدها من الهاوية التي هي ساقطة فيها، ينقذها من هذا، ينقذها من هذا الذل الذي هي فيه. الأمة في ذل، ذليلة، مداسة كرامتها، مهانة. لا يقولون ما هو البديل، ولا يقولون ما هو المخرج، وليس هناك يعددون، يذكرون كثيرا من المخارج وكثيرا من الاحتمالات وكثيرا من الفرضيات، ويكاد يدوخ الإنسان العاقل وهو يقرأ الفرضيات ويقرأ الاحتمالات من الكتاب ومن المنظرين ومن المتقعرين. والحل واضح، هو الرجوع إلى الله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الحاضر الناظر القوي القدير الذي هو على كل شيء قدير. يرجعوا إليه، يرجعوا يعودون إلى قرآنه، إلى تعليمه، إلى تقديسه، يلجؤون إليه. ولا يرد الله ولا شيء أن يلجؤوا إليه مهما كان شأنه وما كان مهما كان مضي، لا يرد ولا شيء أن يلجؤوا إليه، ولا تائبا يتوب إليه، يلجئه وينصره النصر المبين. فمن يلجأ من هؤلاء الحكام إلى الله؟ ومن الناس عامة، ومن هؤلاء الكتاب أصحاب الأقلام، ومن هذه الصحف المتأنقة بالألوان وبالخطوط العريضة وبالعمالة لأهل الكفر، للزنادقة، الصحف العميلة لأهل الكفر ولأعداء الله. هل ترون صحيفة، ترون صحيفة هي لاجئة إلى الله بكتابها، بأقلامها، بنظامها؟ من يجد شيئا من هذا؟ أو محطة تلفزيونية؟ إلا من رحم ربك، فإذا وجد فليخبرنا لنفرح بذلك، ولنقول أنه ما زال في الأرض بعض الخير، نحن لا نرى إلا غضب الله على أهل الأرض. يقينا غضب الله نازل على أهل الأرض، كفر وشرك وزندقة وعصيان، وأكثر ما يقتل الناس الشرك الخفي، هم مشركون ولا يعلمون أنهم مشركين، هم مشركون ولا يعلمون أنهم مشركون، هم في ضلال ويحسبون أنهم في هداية. قل هل أدلكم، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وما أكثرهم بين ظهرانينا وعلى وجه الأرض اليوم. أفعينا ننتقل الآية 15، أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. الله عز وجل يقول أفعينا، عير رجل لم يعرف كيف يعمل عمله وأعي تعب، وكلاهما مشتق من التعب. يقول الله عز وجل نحن يعني ألم نقدر أن نتم عملنا خلقنا في السماوات والأرض؟ هل تعبنا من ذلك؟ هل ترون أن تعبنا من ذلك؟ فعينا بالخلق الأول حيث خلقناكم في النشأة الأولى، وخلقنا هذه الأكوان العجيبة. فعينا بالخلق الأول أيها الناس، بل هم الكفار في لبس من خلق جديد، اللبس الضلال، الانحراف، عدم الاقتناع، عدم اليقين، لا يعتقدون، لا يصدقون بأن الله سيخلق الناس من جديد، سيبعث الأموات من القبور ويحييهم ويحاسبهم ويجعلهم فريقين، فريقا إلى الجنة وفريقا إلى عذاب النار. ولقد خلقنا الإنسان، يا الله هذه الآية يعني الحقيقة أنه لتسجد قلوبنا لله شكرا على هذه الآية على مثيلتها في هذا القرآن الحكيم القرآن المجيد. ولقد يقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وأنت الآن تنظر إلي أو إلى جارك أو إلى الشجرة، أو من يعلم بماذا تفكر أنت؟ ولا أحد في الكون، ولا أي جهاز من الأجهزة المتقدمة التي اخترعها الإنسان أو سيخترعها بعد، لا يعلم ذلك فيك إلا الله، لا يعلم ما يجول بخاطرك إلا الله، وما يتردد في نفسك إلا الله، وهو معكم أينما كنتم، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله أقرب إليك من نفسك. اللهم أنت أعلم بنفسي مني بنفسي، هذا في الدعاء. ونحن الله عز وجل يقول خلقنا هذا الإنسان، إنسان النوع، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو الحبل في العنق يصل بين الدماغ وبين القلب، وهما مكان الحياة. إذا فصل الدماغ انتهت حياة الإنسان، وإذا فصل القلب انتهت حياة الإنسان. فهذه الحركة الدموية الدائبة بين الدماغ والقلب يحملها حبل الوريد، ثم يوزع الدم في جميع أنحاء الجسم، حتى إنك لا تخرج مكانا في الجسم برأس إبرة إلا ونفر منها الدم. الله عز وجل، هذا الدم الذي هو يكسو جسمك جملة وتفصيلا، الله أقرب إليك منه. في كل خلية من ملايين الخلايا، في كل ضربة من مليارات الضربات، الله أقرب إليك. السلام ورحمة الله. الله أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إليك من دمك الذي الذي يستغرق جسمك كل تفاصيل جسمك كما قلت، حتى انك اذا وخذت نفسك برأس ابرة في اي مكان من الجسم نفر منه الدم، فالله اقرب اليك من هذا الحال في دمك اكثر. اذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الانسان، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. في هذه الحال الذي يكون فيها الله عز وجل مطلعا على كل حالك جملة وتفصيلا في نفسك وبدنك ودمك في هذه الحال، وفي نفس الوقت في هذه الحال يعلم ما توسوس فيه به نفسك، ما يجول بخاطرك، ما تريد وما لا تريد دون أن تنطق ودون أن تتكلم في هذه الحال، كذلك وزيادة على هذا جعل عليك شاهدين ملاكين من الملائكة المكرمين، واحد عن اليمين وواحد عن الشمال، لكل واحد منهما وظيفة فيما يسجل عليك من قولك وعملك، لا تفوته، لا يفوتهما شيء مما تقول ومما تعمل إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا الحال واضح أن الله مطلع عليك أقرب من قلبك إليك، أقرب من دمك، أقرب من نفسك إليك، وفي نفس الوقت شاهدان من الملائكة غدا سترهما، سترى الشاهدين، سترى هذين الملكين يوم يكشف عنك غطاؤك، سترهما إن شاء الله، ملاك، ملك اليمين وملك الشمال عليهما السلام، فيسجلان عليك أعمالك وأقوالك، ولا تفوتهما ولا يفوتهما شيء. فإذا بعد الآية 18 قوله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الله أكبر، لا عزة الله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فحتى الآية الثانية والعشرين نعود إلى قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الموت، غمرة الموت، شدة الموت، طبعا هي تتفاوت من حيث سكرة الموت، تتفاوت من حيث الشدة ومن حيث السهولة من إنسان إلى آخر. يعني كما نعلم حسب النصوص القرآنية بدرجة، في درجة السهولة تتوفاهم الملائكة طيبين، نص القرآن، هذه أحلى حالات التوفي. وفي آيات أخرى تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فيما كنتم. هناك نصوص أخرى طبعا، وبين الحالة السهلة وبين الحالة الأشد في النزع الأخير، نزع النفس من البدن درجات تحت النعام، ولكل درجات مما عملوا، ولا يوفون أعمالهم وهم لا يظلمون. إذن وجاءت سكرة الموت بالحق، بأي حق؟ ما يشاهده الميت بعد انعطاقه من البدن، ما يشاهده من مجموع الحقائق الكبرى يأتي بعضها الآن نذكر به. ونفخ في الصور أصلا، ذلك ما كنت منه تحيد أيها الإنسان، كنت تحيد من الموت، وكل إنسان بدرجات. ويبدو أن التوجه بهذه الآيات إلى الإنسان العادي حتى إلى المؤمن العادي، المؤمنون الذين تفضل عليهم الله بدرجات من الفهم ومن المعرفة ومن القرب. استكمل الإنسان زاده ويكون على بينة من درجته عند ربه، من درجته عند ربه. وإذا كانت من الدرجات التي تبشره بخير كثير يشتاق إلى الله، يشتاق إلى الموت. فالكلام هنا للإنسان بالعادي، وهذا نذكر قول الله عز وجل قبيل هذه الآية: ولقد خلقنا الإنسان. والكلام عن الإنسان بشكل عام، وكما قلنا لعله أكثر من مرة أن هناك فرق بين خطاب الله للإنسان وبين خطابه للمؤمن، لأن ليس كل مؤمن إنسان، وليس كل إنسان هو مؤمن. إذا وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد يا أيها الإنسان، بشكل ما تميل عنه تغرب منه. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. الصور من أسمائه البوق، ويقال أنه ينفخ فيه ملك عظيم اسمه إسرافيل. وهذه النفخة الثانية في الصور، ذلك يوم الوعيد، يوم الفصل. الوعيد غير الوعد، الوعد من الله وعد بالخير، وعد بالنعيم وبالخلود في جنات النعيم. والوعيد النذير، التهديد الذي فيه تخويف وفيه أوال وفيه عذاب. إذا نفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاء طبعا يوم القيامة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق وشهيد يعني ملاك يسوق، وشهيد قيل فيها أقوال كثيرة، تارة أن الشهيد عمل الإنسان، وتارة أن الشهيد كتابه، وتارة أن الشهيد من الناس. أدت أقوال لا نقف عند قول منها إطلاقا، ولكن الحقيقة اليقينية أنهما ملاكان للإنسان، هما قرينان له يوم القيامة يظهران له فيراهما، وقد يراهما إذا تفضل الله عليه قبل الموت وقبل القيامة بأوصافهما. أيضا هما ملكان، وجاءت كل نفس مع صوت نشيد، ملك يوجهه أو يسوقه في الطريق الذي يجب أن يسلك فيه يوم القيامة، وملك آخر يشهد عليه
أعماله. وقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أيها الإنسان. بشكل عام كنت في غفلة مما ترى يوم القيامة، مما سترى يوم القيامة، فكشفنا عنك غطاءك. في الغطاء أيضا أقوال كثيرة، وأتمنى على من يقرأ التفسير وغالبا تقرأون في كتاب الميزان أو في مجمع البيان أو في غيرهما من كتب التفسير المحترمة، فتجدون فرضيات كثيرة. هنا بإذن الله تعالى نعطيكم ما نقول ما هو حق، لأن معه البينة من الله عز وجل، وقد تكون معه الرؤية البصرية التي هي من البينات التي تفضل الله تعالى بها علينا. فإذا كشف الغطاء هو البدن، الغطاء هو البدن، اتركوا بقية الفرضيات، تظهر النفس التي هي حقيقة الإنسان كما كتبنا في كتابنا العقل الإسلامي. حقيقة الإنسان هي نفسه، هي التي تشقى وهي التي تتعب، هي التي تدخل في النعيم، تجزى بالخير، وهي التي تعاقب النفس وليس البدن. وأعطينا أمثلة كثيرة، منها أنه إذا كان كنا نعرف رجلا سويا ليس فيه مرض ولا فيه أي علة، وهذا كثيرا ما يحدث، فمات. قال الطب، يقول الطب أنه هذه سكتة قلبية، صحيح سكتة قلبية أو دماغية، المهم أنه مات قبل أن يموت. هذا الرجل سوي بدون أي مرض، إذا وخزته بدبوس أو برأس سكين أو بأي شيء يجعل له ردة فعل من وجع أو مشابه، فتبدو ردة الفعل عليه وقد يغضب، فمات. فعندما مات أعد عليه نفس الحركات من الوخز بالدبوس أو بالسكين أو بأي أداة تجعل عنده ردة فعل، فلا تجد عنده أي ردة فعل ولا إجابة من عامة بدنه إذا كان قد مات. فما الذي كان يشكل رد الفعل عنده قبل أن يموت؟ هذا الجسم ما زال هو نفس الجسم أمامك، فما الذي كان يشكل عنده رد الفعل؟ يقول هنا يقينا هي نفسه التي ما زالت، قد تكون الناس أمامك وأنت لا تراها، تكون أصبحت في قبضة الله كما يقول الله عز وجل، قال إن الذين تتوفاهم الملائكة ليس الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. وإذا أصبحت نفس ممسوكة عند الله عز وجل، فإذا وقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. البصر الحقيقي وليس القلبي كما هي بعض الفرضيات في بعض التفاسير. أنت ترى عندما يكشف عنك الغطاء البدن، ترى نفسك، ترى بعض التفاصيل، ترى بشكل أعم وأوسع وبأفاق كبيرة أكثر بكثير مما كنت تراه وأنت في حبس البدن. فإذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد، أي نافذ، حديد هنا بمعنى نافذ. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، كذلك في هذا القول فرضيات عن هذا القرين، هل هو ملاك، هل هو شيطان، هل هو إنسان، هل هو؟ الفرضيات مقبولة، وإنما الشأن الخاص المعروف للإنسان والمستشهد له بآيات من القرآن، قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، نقيض له شيطانا فهو له قرين. هون في هذه الآية طبعا في سورة قاف الآية 23، وقال قرينه مفروض أن يكون الشيطان الذي حدث الله عنه في الآية التي قلناها. قال قرينه: هذا ما لدي عتيد، حاضر. العذاب لهذا الشيطان الذي طغى قرينه الإنسان. فهذا ما لدي عتيد، عتيد بمعنى حاضر جاهز. يقال: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. كذلك هنا الفرضيات، لمن الخطاب بكلمة ألقيا؟ كذلك أنا أقول إنها للملكين، للسائق وللشهيد. يقال لهما: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للكفار كثير الكفر كافر، مناع للخير معتد مريب. الخير فيها لغتان، الخير هو المال بشكل عام، فهو مناع للخير الذي يمنع الحقوق، والقول الآخر كل شيء فيه صلاح، كل شيء فيه سداد هو خير عند الله تبارك وتعالى، وهو خير من عند الله، اللهم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا مناع للخير، معتد متجاوز لحدود الله، مريب شكاك، يفعل ما يرتاب به الآخرون، يعني ليس موضع ثقة. من كان موضع ثقة لا تقول عنه إنه مريب أو إنه مشكوك فيه. الرجل المستقيم الذي يكون موضع ثقة هو غير مريب. المريب لا يكون ذات سداد ورشاد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. طبعا هذا الشرك، ومعلوم حكم الله في المشركين، حكم الله في كل مشرك. قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هنا بعض التفسير تضاف على الاعتبار أن القرين والشيطان، أحب أن يقول ونحن معهم في هذا القول، أما قد يكون قرينه من العلماء. العلماء الذين يسمونهم علماء، وهذه وجدناها في مجمع البيان، أنهم أو أن منهم من يطغي أتباعه ويميل بهم عن الجادة، عن صراط الله المستقيم. مثلا الذين يميلون بأتباعهم عن الآية إلى الرواية، ويعتبرون الرواية أفضل من كلام الله. وهذا شيء موجود كثير في مجتمعاتنا، وله مصادر لا تكاد لا تعد ولا تحصى. وقد تحدث عن هذا رضوان الله عليه سيد محمد حسين الطبائي صاحب الميزان، وشدد عليهم في القول أنهم يتعبدون بالرواية ولا يتعبدون بالآية، وهذا شيء خطير، هذا هجر للقرآن الذي يقول فيه الرسول:
ربي إن قوم اتخذوا هذا، يوم يشكر رسول يقول ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن قال قرينه ربنا ما أطلته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي، قال الله تبارك وتعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد وأنتم في الحياة الدنيا وأنتم في دار التكليف، أبلغتم وعيدي وتهديدي لمن أشرك بي ولمن تجاوز حدودي ولمن خرج على طاعتي، ذكرت ما سيناله في الآخرة وفي الدنيا حتى من العذاب. فإذن وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، الله أكبر وعزة الله. هذا القول في هذا القرآن قول الله، أقوال الله، وعد الله بجنته ونعيمه والخلود في جنة النعيم، هو قول لا يبدل ولا يغير، قول ثابت. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ووعيده بالنار وبعذاب النار وبالتخليد في النار كذلك قول لا يبدل، أن هذا كلام الله. والله لا يقول قولين، الله يقول الحق. إذن لا يبدل، يعني من يظن بالتخفيف، من يعتمد على غير أقوال الله، من يعتمد على غير آيات الله، من يعتمد على بعض ما جس الزنادقة في الأحاديث وما دس من الإسرائيليات وهي بالألوف من الروايات، ترون كثير من الناس يعتمدون على هذا دون الاعتماد على ما قال الله وما وعد به الله وما أوعد به الله. أما ما لا يتبدل ولا يتغير فهو قول الله تبارك وتعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، حاشا لله وهو العادل، حاشا له أن يكون أن يظلم عباده. يوم نقول لجهنم، الآية 30، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، نعوذ بالله ونستجير بالله. ويبدو هنا أن القول المعنوي والجواب معنوي فيه دلالة على ضخامة جهنم وعلى مدى عمقها واتساعها وكثرة ما تستوعب من أهل الشرك وأهل الكفر وأهل النفاق والعصاة لله. وقد مر في القرآن الكريم آيات كثيرات بهذا المعنى، سأملأ جهنم من الجن والإنس، هو الله عز وجل لأملأن جهنم من الجن والإنس. فإذا هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أنه ما زال فيها متسع، أو أنها على قول آخر امتلأت إذا كان أكمل الحساب وأزلفت في المقابل، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يا الله ما أكرمك وما أرحمك على عبادك الصديقين ولا على عبادك من أهل اليقين وعلى عبادك المؤمنين. نار تتأجج وناس كثيرون
من أجيال البشرية يسمعوا صياحهم وصراخهم واستغاثاتهم من عذاب النار ومن أوجاعها، يتمنون الموت فيها ولا يموتون، وفي المقابل جنات وحدائق ومناخ طيب لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا شدة حرب ولا حرب ولا شدة برد ولا برد، إضافة إلى السعادات المتجددة، إضافة إلى الاستمرار، استمرارية الحياة دون أن تقطع الحياة بموت أو ما يشابه الموت. وهذا معنى الخلود. وفيها من العطاءات التي هي أرقى ما يمكن أن يسمو إليه عقل الإنسان أو فكر الإنسان، هو أن يكون الإنسان في جوار الله. أن يكون جارا لله ينعم بقربه، ينعم برحمته. طبعا الجار من الجوار، ينعم بحبه وليس فقط بالأكل والشرب. طبعا سيأتي قول أن لهم فيها ما يشتهون، ما يشتهون من الأكل ومن الشرب. أنواع الأطعمة، أنواع الأشربة، أنواع المتع، كل هذا بسيط وكل هذا رائع وجميل. المتع في الجنة لهم فيها ما يشتهون، شهوات، ولكن ليس أروع وليس أكبر وليس أسمى من أن يتفقدك الله بنظرة منه تبارك وتعالى، ببرقة من جماله. فكيف إذا كان ببروق من جماله ومن عطاءاته ومن نعمه ومن قربه. فإذا أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، غير بعيد فيها قولان، غير بعيد أنت غير بعيد عنها وأنت في الحياة الدنيا. إذا كنت من أهل الجنة ماذا يفصلك عنها؟ كم سنة؟ 10، 20، 30، 70؟ لا شيء. تمرض السنون هنا وتنقطع الحياة ثم تنسى أنك كنت في الحياة الدنيا لقصرها بالنسبة لطول الحياة الآخرة وللسعادات التي لا تنتهي فيها ولا تنقطع. فإذا وزلفت الجنة المتقنة غير بعيد، وقد تكون غير بعيد عن أهل النار، لأن إذا أردت أن ترى أحدهم فإنك تراه. الله يأذن لك برؤيته وهو في جحيم النار. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. يا أيها الذين آمنوا، هذا ما توعدون لكل أواب رجاع إلى الله، تواب إلى الله، كثير الرجوع إلى الله. من آب يؤوب أوبا وإيابا، فمن الرجوع إلى الله عز وجل خفيض، يحفظ آيات الله، يحفظ الذكر، يحفظ عهود الله، يحافظ على دينه، يحافظ على تقواه، على ما أتاه الله من العلم، عاملا بعلمه وليس عالما بدون عمل بدون تطبيق. هذا ما توعدون لكل أواب خفيض. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب
من خشي الرحمن بالغيب فيها قولان. القول الأول أنك أنت تخشى الله، نعم تخشى، هل أنت تراه؟ أما في الظاهر فلا، يعني في الكلام التقليدي لا، ولو كان في الحقيقة أنه هو محيط بك من كل جانب، وأنه في نفسك في قلبك في عينيك، ولكن هو قضى أن لا تراه بالعيون وإنما تراه الضمائر وتراه القلوب. فمن خشى الرحمن بالغيب فأنت تخشى الرحمن مستدلا عليه بآياته، مستدلا عليه بأرضه وسمائه، مستدلا عليه بخلقه، مستدلا عليه بالشواهد الكثيرة التي لا تنتهي، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد. فإذا من خشى الرحمن بالغيب، وجاء والاعتبار الآخر القول الآخر أنك وأنت في خلوة في بيتك في واد من الوديان في أي مكان أنت وحدك في خلوة، فهذا غيب بالمعنى التقليدي. فإذا كنت تخشى الله وأنت مختل بنفسك وليس معك أحد من البشر أو من خلق الله وأنت تخشى الله مع ذلك، فهذا إيمان جيد، وهذا يقين ممتاز، وهذه دلالة، هذه من علامات الإيمان وعلامات اليقين. فإذا لمن هذه الجنات وهذه العطاءات؟ لمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، بقلب خالص إلى الله، تائب لله عز وجل، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود الآية 34، ادخلوها بسلام، ادخلوا الجنة بعدما وصف لنا أهوال جهنم أو بعض أهوالها، ادخلوا الجنة بسلام بأمن وطمأنينة. وهل يستطيع الإنسان أن يدخل جهنم بسلام؟ أن يدخل جهنم بسلام؟ هنا الفارق العجب والفارق العظيم، أن المؤمنين يدخلون الجنة بأمن وأمان بسلام من الله، ذلك يوم الخلود. الله أكبر والعزة لله. انتهت الحياة الدنيا، انقطعت الحياة الدنيا المحدودة التي لا تتجاوز في متوسط العمر عندنا 80 سنة أو 100 سنة أو 120 سنة أو 30 سنة، فانقطعت انتهت وبدأت الحياة الدائمة التي لا انقطاع فيها. كم يلون سنة؟ عمر الخلود لا يقدر بالملايين ولا بالمليارات، لأنه ليس للخلود نهاية. فادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، السعادات التي لا تنقطع لهم، للمؤمنين، للصديقين، لأولياء الله الصالحين، للمجاهدين في سبيل الله، لأهل الطاعات، لأهل السداد والرشاد، لهم ما يشاءون فيها في جنات الله، ولدينا مزيد، يقول الله تبارك وتعالى، لهم ما يشاءون، ما يطلبون، وما يتمنون، وما يشتهون، وعند الله مزيد من هذا ما لا يخطر ببالهم ولا يحلمون به. يفاجئون بعطاءات الله وبكرم الله وبجود الله تبارك وتعالى، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أيضا نتابع بعد الآية 35 قوله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقوله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن من هؤلاء المخاطبون في القرآن زمن النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهؤلاء المخاطبون في القرآن في كل عصر، وهؤلاء المخاطبون بالقرآن في عصرنا هذا. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، أشد قوة وأكثر جمعا، كما رأينا في تاريخ الأمم وفي تاريخ الشعوب وفي تاريخ الجيوش وفي تاريخ الحروب، الجيوش الجبارة الجربارة التي كانت الأمم إذا قويت فيها والدول لا تنفك عن محاولة السيطرة على الأرض كلها وعلى جميع أهل الأرض، وهذا ما اسموه الأمبراطوريات. يا أيها الناس، كم أهلكنا قبلكم من قرن هم أشد بطشا منكم فنقبوا في البلاد، فتحوا فيها الطرق. النقب في الأصل طريق في الجبل، وعندنا هنا نقب، وفي صحراء النقب، فالنقب من التنقيب، وكل فتح في الأرض أو فتحة في الأرض طويلة تسمى نقب لأنها تحتاج إلى تنقيب فيها. قال امرؤ القيس: لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، أي طوفت في البلاد. امرؤ القيس طبعا شاعر جاهلية، صح الاستشهاد بشعره. فإذا فنقبوا في البلاد هل من محيص، هل أفادهم هذا وأنجاهم؟ المحيص هل من هروب، هل من نجاة، هل من تحول عن الشأن الذي كانوا فيه، الشأن الهلاك، هل أنجاهم هذا من الهلاك؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما ذكرناه في السورة المباركة كله، وقوله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، إن فيما ورد في السورة من آيات ومن حكم ومن تعاليم وإهلاك الأمم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. أما من ليس له قلب، كل الناس لهم قلوب، وغير الناس مما خلق الله من الحيوانات لهم قلوب، وإنما العناية هنا والقصد من كان له قلب ذكي، من كان له قلب يسمع ويبصر ويعي ويتأمل ويتفكر. قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فإذا ولهم
أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. الأنعام لها قلوب، الإبل والغنم والبقر إلى آخره، لهذه الأنعام قلوب كما هو معلوم، ولكنها لا تفقه بهذه القلوب ولا تعي ولا تتعلم ولا تأخذ العبر كما هو واجب الإنسان وكما فرض الله تبارك وتعالى بالإنسان أن يعي بقلبه وأن يفقه وأن يتفكر وأن يستدل بآيات الله على وحدانية الله وعلى حاكمية الله وعلى قوة وجود الله في هذا الكون جملة وتفصيلا وحول هذا الكون جملة وتفصيلا. إذن يعني قلبا يسمع ويعقل ويبصر، فكلما سمع خطاب الله تعالى بلا واسطة فيما بينه وبين الحق عقل ما من عليه بالإيمان والإسلام من غير مسألة ولا شفيعا ولا شفيع ولا وسيلة في الأزل أي في النشأة الأولى مما ينبغي أن يستدل به على وحدانية الله وعلى قدرة الله في نفسه الإنسان وفي ملكوت الله وفي أرضه وفي سمائه، فيعلم قدرته آثار قدرته آثار عظمته وحاكميته وأنه حي قيوم ومشيئته. إذن من كان له قلب يكون هذا شأنه، ويلقي السمع يحسن الاستماع ويحسن التعليل والتحليل والتفكير، وهو شهيد شاهد على الوقائع، شاهد على الآيات، شاهد على نفسه، شاهد على غيره من الناس ليكون من الشهداء يوم القيامة. إذن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فمن لم تكن فيه هذه الصفات كان شأنه وله قلب كشأن أي بهيمة من الأنعام التي لها قلب، أنعام التي لها قلوب وهي لا تفقه بهذه القلوب ولا تحسن النظر ولا تحسن السمع ولا هي من الشاهدين على ما قلنا. ولقد خلقنا السماوات، الآية 38، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. أريد هنا ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن السماوات والأرض على العظائم التي فيهما ولا سيما في خلق السماوات والأراضين التي بينها، أن هذه السماوات وهذه الأراضين هي غير العرش، هي غير عرش الله. عرش الله شأن أعظم وأعظم بما لا تستطيع العقول أن تحتمله. إذن وكذلك العقول في هذه الأيام، العلم المعاصر، ونحن في القرن الخامس عشر الهجري، 21 الميلادي، نحن في العام 1425 هجرية،
2004 ميلادية. هذا العصر عصر التقدم العلمي المذهل، التقدم العلمي المدهش في هذا العصر. رغم هذا التقدم، العلم وقف عاجزا أمام حدود السماء الدنيا، ضائعا أمام حدود السماء. ويقول رغم كل ما اكتشف في ما تحت السماء الدنيا، وهو يعتبر أن ما تحت السماء الدنيا هو الكون، هو يقول أنه لم يتوصل إلى معرفة حدود السماء الدنيا، ولا يعرف إذا كان لها حدود أم لا. فناهيك ببقية السماوات والمساحات التي تكاد أن تكون لا متناهية فيها، وعظائم الخلق التي بينها. الله عز وجل خلق، يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الملاحظة الثانية هي أن هذا القول في بعضه ما هو موجه إلى بني إسرائيل، إلى اليهود الذين قالوا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ارتاح في اليوم السابع، ولا تكون الراحة إلا بعد التعب. الله عز وجل يقول خلقت وما تعبت، فلا حاجة، فأنا غني عن هذا القول وعن هذا التجديف على الله عز وجل. فالله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وليس في هذا أي تعب ولا لغوب ولا نصب. اللغوب التعب والنصب. إذن ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون يا رسول الله يا محمد. صلوا على محمد وآل محمد. فاصبر على ما يقولون، واصبر على ما يقولون يا قارئ القرآن، يا أيها الموقن بالله وبكتاب الله، اصبر على ما يقولون من إتهام النبي ومن الشك في هذا القرآن الكريم وفي ظن السوء بالله تبارك وتعالى، ولا سيما الآية التي سبقت هذه أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وتعب من هذا ثم ارتاح، وهذا لا يجوز قوله على الله عز وجل. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس كل الليل قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب كل النهار قبل الغروب. وهناك آيات تشير إلى هذا، إلى كل الأوقات التي تمر على الإنسان ويستطيع أن يسبح فيها، فينبغي عليه أن يحصل الوقت الذي يسبح فيه من بين أعماله الضرورية. فله الحمد حين تمشون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، ذكر الأوقات وما بين الأوقات كلها. وهذا يشير إلى ما كنا نتحدث به قبل التفسير هذه الآيات المباركات، إلا أن اللعب فيه إشكال، أنواع اللعب سواء كان لعبة الشطرنج التي حللت نجد أن فيها كثيرا من هذا الوقت، وبقية الألعاب التي هي متعارفة في المقاهي وفي البيوت وفي غيرها. إذن هناك إشكال.
وإن لم تكن من المحرمات فعندنا ينبغي أن تكون من المكروهات، لأنه تعطل الإنسان عن ذكر الله الذي ندبه الله إليه، الذي عن ذكر الله الذي حثه الله إليه. بهذه الآية واضحة: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني أنا الليل وأنا النهار ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. طبعا واضح الليل والذكر في الليل والتسبيح في الليل، وأدبار السجود فيها قولين، فيها أقوال، وإنما نقف عند قولين هما الأبرز. أن أدبار السجود هما الركعتان اللتان بعيدة صلاة المغرب، صدقة. وعن وركعتان وإدبار النجوم، الركعتان اللتان قبيل صلاة الفجر، في كلام عن علي، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وعن الحسن بن علي عليه السلام، وعن ابن عباس، والشعبي مرفوعا إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله الحديث، أنهما أدبار النجوم ركعتان قبل صلاة الفجر، يعني في أماء الليل، وهما الركعتان اللتان أشرنا إليهما في تذكيركم بهما وما تفضل الله علينا فيهما من القنوت والدعاء ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فإذا ننتقل إلى قوله تبارك وتعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. الآية الأخيرة: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وعيدي، وعيد الله عز وجل. نعود إلى الآية 41: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة. هي النفخة بالصوت، النفخة بالبوق، الصيحة، الصرخة، كل هذا في معنى، وهو يبدو أنه شيء رهيب. أينما كان الإنسان من حيث المكان، في الأجواء العليا وفي الأرض السفلى وفي البحار وفي الأودية وفي الجبال، يسمع الصيحة كأنما هي في أذنه. فالحقيقة أنه لو سمع إنسان في جزء من اللحظة شيئا من هذه الصيحة بقدر جزء من اللحظة لتزلزل كيانه. ونعوذ بالله ونستجير بالله. فإذا يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، الصيحة بالحق بما يرون من الحقائق الكبرى، مع الصيحة وبعيد الصيحة وبعد الصيحة، من تفاصيل ذلك يوم انشقاق القبور وخروج الأموات
منها عراتا، وخذوا الأموات عرات. قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله لعلها سودة بنت جمعة، قالت: أما يفتح الناس من بعضهم يا رسول الله إذ يخرجون عرات حفاة، عرات حفاة غلا؟ قال: لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، كما قال الله تبارك وتعالى. كل واحد مشغول بحاله، من شدة الهول وشدة الفزع ومجريات يوم القيامة التي يشيب لها الأطفال. فإذا ذلك يوم الخروج، إن يوم الخروج يوم البعث، إنا نحن نحيي ونميت. والله عز وجل يقول: من مقام عزته ومن مقام حاكميته ومن مقام قدرته إنا نحن نحيي ونميت، ولا أحد غيرنا غير الله يحيي ويميت، وإلينا المصير، إلى الله مصير الخلائق، مصير تفاصيل الكون، البشر والجن والملائكة وما خلق الله مما لا نعلم، إلى الله مصير كل ذلك. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. تشقق الأرض عنهم سراعا، في سورة أخرى ذكر أنهم يخرجون كالجراد المنتشر. هذا المثل رائع، بعد التحقيق وجد المحققون في شأن الحيوان وفي المختبرات وفي شؤون الحشرات أن الجراد إذا نهض من بقعة في الأرض مهما كانت طويلة المدى واسعة المساحة إنما ينهض الجراد نهضة واحدة في لحظة واحدة فيحجب الشمس كما كان يتم في صحراء كاليفورنيا. فهكذا يخرج البشر من الأجداث من القبور دفعة واحدة، وكلمة صراعا هنا تشير إلى ذلك. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير، يسير على الله هين. نحن أعلم بما يقولون يا رسول الله يا محمد إذ يكذبونك، ويا أي ولي من أولياء الله إذ يكذبونك ويفترون عليك. الله أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي، من لا يخاف وعيد الله لا يستفيد من التذكير. هذا يذكرنا بقوله تبارك وتعالى: تذكر ما أنت إلا مذكر لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أنت ليس عليك عذابهم ولا عليك جبرهم على أمر ما أو على موقف ما أو على أن يهتدوا، هذا ليس عليك، أنت نذير وبشير يا رسول الله يا محمد، ويا ولي وأي ولي من أولياء الله وأي مكلف بالتبليغ عن الله تبارك وتعالى. نحن أعلم بما يقولون ويفترون عليك وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي في عزتي وجلالي. قول الله تبارك وتعالى من يخاف تهديدي بحقيقة العذاب وبحقيقة الحساب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، اغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين.